إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن في قصص الأنبياء عبرا لنا نحن الناس، ولولا ذاك لما تكررت قصصهم في القرآن، فلا حجة لمن اعترض على إمكانية التأسي لأنهم أنبياء. يقول سبحانه في ضرورة كون الأنبياء كلهم قدوة للمؤمنين: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم على الخصوص: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا نحن أدلجنا أنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا، وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلاً كفانا نور وجهك هاديا. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليم كثيرا. معاشر الإخوة، من العبر التي نستفيدها من سيرة يونس عليه السلام الخوف من عاقبة المعصية، فإن يونس بالرغم من أنه لم يعصِ ربه، إلا أن الأنبياء محاسبون حتى على ما هو أقل من ذلك. ولذلك قال تعالى في معرض الكلام عن أثر كلام المشركين على نفس النبي وموقفه صلى الله عليه وسلم وتحذيره من أقل أنواع التنازل، قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة. فخروج يونس من بين قومه قبل أن يؤذن له يعتبر في حقه شيئا كبيرا. ولذلك أسرع إليه الابتلاء في الدنيا بابتلاء الحوت له. فلنتق الله في حدوده، فإن للعقوبة موعدا محددا، وإن لها أشكالاً، فقد تكون حسية على الجسد أو المال، وقد تكون معنوية على النفس أو العقل. العقوبات لا تؤجل كلها بالضرورة، فقد تصيب العاصي عقوبة في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءاً يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به، بلغت أي الآية من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. وفي آية أخرى قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من العبر كذلك التأمل في لطف الله تعالى بعباده، فكل ما جرى ليونس عليه السلام كان بلطف العليم الحكيم، من خروجه من بين قومه إلى ركوبه السفينة إلى ثقل السفينة بمن فيها إلى تفكير من في السفينة في الاستهام إلى خروج يونس في الاستهام 3 مرات واحدة تلو الأخرى إلى مجيء الحوت إليه وابتلاعه إياه إلى جعل بطن الحوت ملاذا له من السمك المفترس إلى إلهام الله له وهو في بطن الحوت بالنداء إلى بنداء الله تعالى والتضرع إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إلى نجاته وخروجه منه أي من بطن الحوت واستشفائه بشجرة اليقطين وشفائه، كل ذلك بإذن اللطيف الخبير. ولذلك وصف نبي الله يوسف ربه بهذه الصفة لما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، حكى كيف سارت الأقدار في مصلحته بإذن اللطيف العليم الحكيم، وإن بدت في عين المخلوق القاصر شرا، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. لطيف لما يشاء يوصل بره وإحسانه للعبد من حيث لا يشعر، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. التأمل في لطف الله تعالى بعباده يجعل القلب يطمئن لقضائه، ويجعل المؤمن يعمل لاستجلاب رحمته جل وعلا كما هو مقتضى السنن الربانية، والعاقبة للمتقين. من العبر العظيمة كذلك فضل العمل الصالح وعاقبته النافعة في يوم الضرورة في الدنيا وفي الآخرة، في يوم الضرورة. وأي يوم أكثر ضرورة من اليوم الآخر؟ هنالك في ذلك اليوم، في ذلك اليوم اليوم الآخر، كيف يصنع العمل الصالح الصالح بصاحبه؟ كيف؟ نسأل الله من فضله. بل إن كلمة واحدة قد تنقذك من النار بإذن الله وتدخلك الجنة. العمل الصالح مبارك، قد تظهر بعض منافعه وعواقبه الحميدة في الدنيا. ولذلك كان لأهل القلوب الرقيقة حال آخر مع معالم هذه العواقب الحميدة في الدنيا. في صحيح البخاري عن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، حسناتنا عجلت لنا. عواقب العمل الصالح، لكن للقلوب الرقيقة أمر آخر وشأن آخر، لأنها ترغب في الدنيا لا في الآخرة. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. عبد الرحمن ابن عوف من أغنى أغنياء الصحابة، لكن قلبه كان رقيقا. معاشر الإخوة، لقد بين الله تعالى سبب استجابته ليونس وهو في ظلمات بطن الحوت في قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، هذا عمل صالح، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فلولا أنه كان من المسبحين، فلولا، لولا حرف شرط يدل على امتناع شيء لوجود غيره، يدل على امتناع شيء لوجود غيره، فلولا أنه كان من المسبحين هذا هو الشيء المانع. تسبيح يونس كان من المسبحين، قال ابن عباس من المسبحين أي من المصلين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، هذا هو الممتنع، اللبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. لقد أنقذته صلاته بإذن الله، وأنقذه تسبيحه. قال الإمام الطبري كان من الذاكرين الله قبل البلاء، فذكره الله في حال البلاء فأنقذه ونجه. وفي حديث ابن عباس المشهور قال صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. التقرب إلى الله في الرخاء بشتى أنواع العبادة مما يحبه الله تعالى. في صحيح الترغيب من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء في الرخاء، من الدعاء في الرخاء، بل يجزي الله به عبده وقت الشدة في الدنيا وفي الآخرة. في المشكاه من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. فمن العبر في قصة يونس عليه السلام من قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الاعتراف بالذنب، إني كنت من الظالمين الاعتراف بالذنب. بعض الناس أصلى وصام ظن أنه ختم الدين وأنه غير محتاج إلى التوبة والاستغفار لأنه وفى بحق ربه وأنه كمل في عبادته ومن ثم لا يحتاج إلى اعتراف بذنب. أيها الإخوة، إن الاعتراف بالذنب من دأب خير خلق الله الأنبياء، طالما اعترفوا صلوات الله وسلامه عليهم بتقصيرهم في العبودية، وطالما استغفروا وسألوا الله أن يتوب عليهم وهم أفضل البشر عبادة وإخلاصا وصدقا وعملا، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، قالها أبو الأنبياء وإمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال أخبرني ربي أني سأرى حلامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم والله الرسول عليه الصلاة والسلام والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ولذلك صح في سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن بسر أنه صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. نستغفر الله ونتوب إليه دائما مهما عملنا من عمل، بل إن الإنسان يستغفر الله بعد الطاعة مباشرة عندما ينتهي من صلاته، يستغفر الله تعالى من تقصيره من ضياع ذهنه وشروده، وهكذا دائما الإنسان في توبة وفي استغفار حتى يلقى الله. من العبر كذلك عدم اليأس، فإن يونس غادر وهو يائس من إيمان قومه، وهو وإن كان قد كان خروجه من قدر الله تعالى، إلا إن سياق الأحداث يدل على أنه لو زاد في صبره واستمر في الدعوة حتى يأذن الله تعالى له بالخروج لكان أكثر توفيقا. ولذلك قال تعالى في سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فقوم يونس كما ذكرنا في الأسبوع الماضي آمنوا بعد رحيله فكشف الله عنهم العذاب، وهكذا بين القرآن. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. معاشر المسلمين، ونحن نقرأ القرآن عندما تمر بنا أحداث من قصص الأنبياء فلنتأمل ولنعتبر، لأن هذا هو المقصود من إيرادها، هذا هو المقصود من إيرادها. اللهم فرج عن إخواننا في الموصل وفي حلب، فلا حول ولا قوة لنا ولا لهم إلا بك يا رب العالمين، يا سميع الدعاء ويا فارج الهم ويا كاشف الكربة والغم. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم دمر الصفويين، اللهم دمرهم، ودمر من أعانهم ومن قاتل لصالحهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، واشفي بهم صدور قوم مؤمنين. اللهم انتقم منهم يا جبار، واجعل كيدهم في نحورهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم وشد أزرهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعداءهم تدميرا واهزمهم وزلزلهم. اللهم انصر جنودنا والموحدين معهم على الحدود، واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، ورد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا زلاتنا وأخطاءنا، وارحمنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.